مسألة الأصولية، قلنا بأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: لكي نقف على ضابط المسألة الأصولية لا بد من البحث في أمرين. الأمر الأول هو أن ضابط المسألة الأصولية لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون قادرا على التخلص من النقوض المعروفة التي تورد في أمثال المقام، كالنقض بالقواعد الفقهية والنقض بالمسائل اللغوية والنقض بالمسائل الرجالية. طبعا يكون في علم الأخوة إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح بأنه يمكن أن ترد نقوض أخرى أيضا على هذا التعريف، ولكنه هذه هي النقوض المعروفة. إذن الشرط الأول أن يكون قادرا على التخلص من النقوض المعروفة، ولكن بنحو لا يلزم من الضابط المذكور خروج بعض المسائل الأصولية. هذا هو الذي ذكره السيد الشهيد. طبعا هذا المعنى الذي ذكره السيد الشهيد في تقريرات السيد الحائري غير موجود، وهو يشير في ذيل حجية خبر الواحد بأنه هنا ذكر السيد الشهيد بحثا مفصلا في بيان الضابط، ولكن نحن تركناه اعتمادا على ما ذكره السيد الشهيد في الدورة الثانية، يعني اعتمادا على دورة السيد الهاشمي. على أي الأحوال، هذه المعاني التي أذكرها للإخوة هذه بالنص مطالب السيد الشهيد التي توجد في تقريراتي لبحثه رحمة الله تعالى عليه في دفتري مفصلا موجودة. على أي الأحوال، هذا القيد الثاني، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بعد اتضح للإخوة فيما سبق، قلنا ينبغي أن يكون هذا الضابط له نحو سجام مع الغرض الذي دون له علم الأصول، وهو تحصيل القدرة على استنباط الحكم الشرعي. الغرض الذي من أجله دون علم الأصول ما هو؟ أن يحصل للعالم بهذا العلم القدرة على استنباط الحكم الشرعي. هذا هو الشرط الثاني. فيما يرتبط بالشرط الأول ذكرنا قيدين. القيد الأول أن يخرج النقوض المعروفة، والقيد الثاني ألا يخرج ما هو من علم الأصول. هذا القيد الثاني يمكن أن يلاحظ عليه. لماذا؟ باعتبار أنه نحن بعد لم نحقق ما هو الضابط حتى نعرف أن هذه مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية، حتى نشترط لا يلزم منه خروج المسائل الأصولية. إذا تذكرون في بحث الأمس قلنا مثلا يلزم منه خروج بحث الأوامر والنواهي، قال بشرط مثلا ألا يلزم خروج بحث الأوامر والنواهي. من قال أن البحث في الأوامر والنواهي بحث ماذا؟ بحث أصولي. أول الكلام هذا. إذن هذا القيد الثاني كأنه لا يمكن أن ينسجم مع أننا في مرحلة بيان الضابط للمسألة الأصولية، فلا معنى لأن نأخذ في بيان الضابط ألا يلزم منه خروج المسائل الأصولية، لأنه بعد لم يتحقق ما هو الضابط حتى نقول هذه مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول، بحثنا لهذا اليوم. الأمر الثاني، فيما يرتبط بالأمر الثاني، هنا مقدمة يذكرها أستاذنا الشهيد قدس الله نفسه الشريفة، وهو أنه لا إشكال ولا شبهة. طبعا يكون في علم الأخوة، أنا كل ما أقرر مو بالضرورة أقول بعض هذه المقدمات مرتبطة بالسيد الشهيد، بعضها مو مرتبطة بالسيد الشهيد، هذه بعد مجموعا ما أنا أقرره وما هو في كلمات السيد الشهيد. لا إشكال ولا شبهة أن القرآن يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا واحد. وثانيا أن الإنسان لكي يحصل على علم، تارة أن ذلك العلم علم بديهي، هو يكفيه أن يتصور المحمول والموضوع لكي يصدق ماذا؟ بالرابطة الموجودة بينهما كالبديهيات والأوليات وأخرى، وهذه معدودة بعدد الأصابع، وأخرى أن العلم الذي يريد تحصيله هو علم ماذا؟ علم نظري. فإذا كان العلم نظريا يعني يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى عملية تفكير واستدلال لكي يصل إلى ماذا؟ إلى النتيجة وإلى المطلوب المجهول عنده. في عملية الاستدلال عموما، هذه ما مختصة بالفقه أو الأصول أو الفلسفة أو الطب، أي علم كان، في عملية الاستدلال، في عملية التفكير، توجد عندنا نحوان من الموجهات لعملية الاستدلال. النوع الأول من الموجهات التي توجه عملية الاستدلال هي الموجهات الصورية. ما معنى الموجهات الصورية؟ هي التي تعين لنا هيئة الاستدلال، صورة الاستدلال، لا مادة الاستدلال، من قبيل ما تقرؤون في محله بأنه أنتم عندما تريدون أن تستدلوا إما يكون استدلالا قياسيا وإما استدلالا قائم على أساس الاستقراء وإما استدلالا قائم على أساس ماذا؟ التمثيل. ثم القياس ثم الاستدلال القياسي، إما استثنائي وإما ماذا؟ اقتراني. ثم الاقتراني إلى أن ننتهي. هسه من باب المثال نضرب، تقولون بأنه القياس من الشكل الأول، وهذا القياس من الشكل الأول مرتبط بماذا؟ مرتبط بهيئة الاستدلال لو بمادة الاستدلال. من الواضح أن الشكل مرتبط بهيئة الاستدلال لا بمادة الاستدلال، وهذه الهيئة لا يفرق فيها بين أن تكون في علم الفلسفة أو أن تكون في علم الفيزياء أو أن تكون في علم الفلك أو في أي علم. الذي يميز العلوم بعضها عن بعض ليست هيئة الاستدلال، الذي يميزها ماذا؟ مادة الاستدلال. والشاهد على ما نقول، أنت عندما تقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم ماذا؟ حادث، هذا نحو من الاستدلال، قياس من الشكل الأول. أو تقول الحديد معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، فالحديد ماذا؟ يتمدد بالحرارة، هذا أيضا قياس من الشكل الأول. ما الفرق بين هذا وبين المثال الأول؟ ليس الفرق بينهما في الهيئة، في الشكل الأول الذي يكون الوسط أو الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، ليس الفرق بينهما هذا، وإنما الفرق بينهما أين؟ في المواد التي تملأ الشكل، هذا الشكل، في القوالب، في المواد التي تملأ هذه القوالب من القياس الاقتراني أو الشرطي ونحو ذلك. هذه الموجهات موجهات عامة يعبر عنها بالموجهات العامة أو هي التي تسمى بالمنطق العام للتفكير البشري. هذه بعد لا يوجد فيها مؤمن وكافر، فيلسوف وطبيعي، فيزيائي أو جغرافي، في التاريخ من تجد هذا، في الجغرافيا من تجد هذا، ونحو ذلك. ومن هنا سمي المنطق الأورسطي منطق صوري. المنطق الأورسطي لماذا يسمى منطقا صوريا؟ لأنه يعين ماذا؟ يعين صورة الاستدلال، مادة الاستدلال لا علاقة له بعد، هذا يكون خاصا لا يكون عاما. هذا هو القسم الأول من الموجهات، وهذا لا يختلف من علم إلى علم، عبر عنها بالموجهات الصورية التي توجه عملية الاستدلال في أي علم من العلوم. أما القسم الثاني والنوع الثاني من الموجهات هي الموجهات المادية، والتي على أساسها كما قرأتم في علم المنطق تحصل عندنا الصناعات الخمس. لماذا تكون هذه الصناعة برهان، وهذه الصناعة جدل، وهذه الصناعة الشعر، وهذه الصناعة خطابة؟ لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق في شكل القياس وفي صورة الاستدلال أم في مادة الاستدلال. من الواضح بأن الفروق في الصناعات ليس في الشكل، وإنما أين؟ في الصور، في المادة، وعلى أساسها أيضا تتمايز العلوم. فيكون هذا علم الطب، وهذا علم الفيزياء، وهذا علم الكيمياء، وهذا 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 إلى آخره، وإلا شكل الاستدلال واحد. محل كلامنا هنا في هذه الموجهات المادية في قبال الموجهات ماذا؟ الصورية. الموجهات المادية على قسمين، خلوا ذهنكم جيدا يمي. الموجهات المادية على قسمين، قسم من هذه الموجهات مرتبطة بالمسألة التي يقع الحديث عنها، وقسم من هذه الموجهات مع أنها مادية ولكنها لا تختص بمسألة دون أخرى. الآن أضرب لك مثالا من الطبيعيات حتى يتضح الأمر جيدا. الآن أنتم في علم الطبيعيات عندما تأتون يقولون الطبيعيات القديمة إما عنصريات وإما فلكيات، ثم عندما يأتون إلى العنصريات يقولون إما هي مرتبطة بالمعادن، إما بعلم النبات، إما بعلم الحيوان، إما بعلم الإنسان، إما بطبقات الأرض، إما بكائنات الجو، إما إما، هذه كلها يذكرونها. طبعا هذه اصطلاحات القديمة. الاصطلاحات الجديدة مالتها ما هي؟ إما علم الفلك، إما علم الفيزياء، إما علم الكيمياء، إما علم الجيولوجيا، إما علم الفلك، وهكذا. هذه هي العلوم الجديدة. خب هنا هذه الأمور جميعا تبحث عن ماذا؟ من الواضح بأن الفيزياء يبحث عن موضوع، والكيمياء يبحث عن موضوع آخر، والفلك يبحث عن موضوع ثالث. هذه علوم، وكل واحدة منها ماذا؟ لها موضوعها الخاص. ولكن هذه العلوم توجد بينها جهة مشتركة أو لا توجد؟ نعم، جميعا تبحث الجسم. فإنه سواء بحثنا في الفيزياء فالبحث عن الجسم، بحثنا في الكيمياء فالبحث عن الجسم، ولكن الجسم من حيثية واحدة لو من حيثيات متعددة. إذن الفيزياء تبحث الجسم من حيثية مختصة، ولكن هناك مجموعة من الأحكام مرتبطة بالجسم جميعا، سواء كان جسما بلحاظ فيزيائي أو جسما بلحاظ كيميائي أو جسما بلحاظ الطب أو جسما بلحاظ الفلك. ما هو؟ أن الجسم له مكان أو ليس له مكان، هذا مختص بأحد من هذه الفروع أو موجود في جميعها. ها؟ في الجميع موجود، هذا البحث لا يختص بعلم دون أخر. هذا الجسم مركب أو بسيط؟ هذا الجسم له أبعاد أو ليست له أبعاد؟ هذا الجسم متناهي أو غير متناهي، هذا الجسم يتجزأ أو لا يتجزأ. خب سؤال، هذه الأبحاث المرتبطة بالجسم بما هو جسم في أي فرع من هذه الفروع نبحثها؟ ها؟ واقعا لا يمكن، لأنه إذا بحثتها أنت في الفيزياء تضطر أن تكررها أين؟ في الكيمياء. وإذا بحثت في الفيزياء وأرجعت في الكيمياء إلى الفيزياء، وهذا بلا موجب، يعني ما لا تقول ترجيح بلا مرجح محال، لا مو محال، وبإمكانك أن تفعل ذلك ما في مشكلة، ولكن لغون بلا موجب. لماذا تبحثوا في الفيزياء وترجع علم الكيمياء إليه؟ وابحثوا في الكيمياء وارجع علم الفيزياء إليه. من هنا ماذا فعل القدماء من الطبيعيين؟ ماذا فعلوا؟ أسسوا علما قبل هذه المعارف، سموه بالسماع الطبيعي. ما هو السماع الطبيعي؟ هو البحث عن الأحكام المشتركة في الجسم في جميع هذه العلوم. هسه شوي شوي أنت تقترب أنه هذا نظرية العنصر المشترك منشأها من أين جاية. تبحث أنت ماذا؟ الجسم، وتبحث عنه، هل أن الجسم مركب أو بسيط؟ هل أن الجسم له شكل أو لا؟ هل أن الجسم له أبعاد أو لا؟ وهكذا باقي الأحكام. وهذه الأحكام مختصة بفرع من هذه الفروع، لو موجودة في جميعها موجودة. إذن عندنا نحوان من المواد والموجهات المادية، موجهات مادية عامة لا تختص بمسألتين، وموجهات مادية ولكن ماذا؟ خاصة تختص بمسألة دون أخرى. التفت إلى هذه العبارة للآمل، هذه موجودة في كلمات الأعلام، ولكنه أنقل لك هذه العبارة من حاشية الآمل على المنظومة هناك في صفحة 17 هكذا يقول. يقول: فصار من الأمور العامة، لكن لا مطلقا، بل من الأمور العامة المختصة بموضوع العلم. إذن يوجد عندنا أمور عامة في موضوع العلم، وتوجد عندنا ماذا؟ أمور خاصة في موضوع العلم. ما أدري واضح إلى هنا؟ إذن وموضوع العلم مادة لو هيئة؟ موضوع العلم مادة أو هيئة وصورة؟ من الواضح موضوع العلم إما الوجود إما الجسم إما العدد، وهذه مواد لهيئات، هذه مواد. فالمادة قد تكون لها محمولات عامة، وقد تكون لها ماذا؟ محمولات خاصة. فلهذا أنتم عندما تأتون في الفلسفة، مثال آخر هذا في الطبيعيات اتضح، تأتون في الفلسفة أولا تبحثون الأمور العامة. ما معنى الأمور العامة؟ ها؟ يعني تلك المحمولات التي توجد لموضوع العلم، ولكنها محمولات عامة وخاصة، محمولات عامة. ما أدري واضح إلى هنا المطلب هذا؟ خب إذا اتضح هذا، تعالوا معنا إلى علم إلى علم استنباط الحكم الشرعي، اللي أنا في نظري هواي هذا أدق من العبارات الأخرى، سأبين لماذا. الآن أنت تريد أن تستنبط حكما شرعيا إلهيا، أو تعين وظيفة في الفعلية للمكلف إزاء الحكم الواقعي. أنا وظيفة المجتهد ما هي؟ ها؟ وظيفة المجتهد أن يعين وظيفة المكلف الفعلية إزاء الحكم الواقع. هنا في عملية الاستدلال يقول عنده، توجد عنده موجه قسم، يوجد عنده نوعان من الموجهات، موجهات صورية، وهذه مرتبطة بالمنطق البشري العام، هذه ما مختصة بعلم دون آخر. ولهذا أنت عندما تقرأ عبارة الميرزا يقول: علم الأصول هي الكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها أنتجت حكما شرعيا، وهذا إشارة إلى الشكل الأول من القياس، يعني مش آخر، الهيئة هيئة واحدة. إذن هذه لا فرق بينها، الموجهات العامة، الموجهات الصورية. نأتي إلى الموجهات، ماذا؟ الموجهات المادية في عملية الاستدلال. خب الموجهات المادية في عملية الاستدلال نوع واحد لو نوعان؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه استلهاما مما ذكرناه في أبحاث الفلاسفة وغيرهم قسم المادة إلى قسمين، قال مادة مشتركة في عملية الاستدلال ومادة ماذا؟ مختصة في عملية الاستدلال، ها؟ على الطريقة التي أشرنا إليها في الفلسفة، في الطبيعيات، في أي علم منها هذا؟ يعني أنت عندما تأتي إلى الرياضيات نفس الكلام، عندك أحكام مرتبطة، ها؟ خاصة بالأعداد، مثلا الزوجية الزوجية للأربعة لا توجد لغيرها، والفردية للثلاثة، ولكن هناك أحكام ما مختصة وإنما موجودة لكل العدد. خب هاي الأحكام أين تبحثها؟ العدد هيئة أو مادة؟ مادة. أحكامها جميعا خاصة لو بعضها عامة وبعضها خاصة؟ هذيك العامة تبحث في موضع، والخاصة تبحث ماذا؟ في مسائلها الخاصة. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهذا ما يصرح به إن شاء الله إذا الإخوة يريدون أنا إن شاء الله العبارات أجيبها، يقول نحن، التفت جيدا، نحن لا يوجد عندنا علمان أحدهما علم الأصول والآخر علم الفقه. من قال هذا؟ نحن يوجد عندنا علم واحد حقيقة، هذا العلم الواحد الغرض منه استنباط الحكم الشرعي أو استنباط الوظيفة الفعلية للمكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي، ولكن هذه العملية الاستدلالية فيها موجهات مادية عامة وفيها موجهات مادية ماذا؟ خاصة. فالموجهات المادية العامة اصطلح عليها بماذا؟ علم الأصول، اصطلاح ولا. والموجهات المادية الخاصة اصطلح عليها بماذا؟ بعلم الفقه. وإلا لا يتبادر إلى ذهنكم أن هناك مائزا ذاتيا حقيقيا بين علم الأصول وبين علم الفقه كالمائز الذاتي الموجود بين موضوع الرياضيات وموضوع الطبيعيات، فإن موضوع الرياضيات هو ماذا؟ هو العدد، وموضوع الطبيعيات هو ماذا؟ هو الجسم، وأحدهما غير الآخر، هناك مائز فارق بين الموضوعين حقيقة هذا غير ذات. يقول لا يتبادر إلى ذهنكم أن علم الأصول وعلم الفقه أيضا من هذا القبيل، أبدا. وهذا ما يؤكده مرارا أنه لا يوجد مائز ذاتي بين علم الأصول وعلم الفقه، بل هو حقيقة علم ماذا؟ ها؟ علم واحد، ولكن لأغراض تدوينية وتأليفية. الآن أنا أريد أن أبحث هذا العلم، الموجهات الصورية كفانا الله بحثها أين؟ في علم المنطق. أما الموجهات المادية ماذا أفعل؟ لابد أن أبحثها، أنا الذي أريد أن أعين الوظيفة الفعلية للمكلف. عندما جئت إلى هذه الموجهات المادية وجدتها على نحو واحد أو على نحوين، ها؟ على نحوين. فهنا إما أن أكرر بحثها في كل مسألة وأسألة، وهذا تطويل ولغو من الفعل، أنه أنا أبحث أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة في كل باب فقهي، هذا لغو تطويل، أو أبحثها في باب فقهي دون آخر وهذا بلا موجب، أو أعزلها في باب مستقل. وأنت عندما ترجع إلى كلمات المتقدمين من علمائنا لم يكن يوجد عندهم باب اسمه ماذا؟ علم الأصول، وإنما هذه القواعد، هذه العناصر المشتركة، هذه المواد العامة فرزت عن علم الفقه تاريخيا. يعني كلما وجدوا مادة مشتركة ومادة عامة إن صح التعبير جعلوها في باب مستقل إلى أن صار علما مستقلا في قبال علم، وفي واقعه علمان أو علم واحد، علم واحد يبحث العناصر المشتركة من جهة ويبحث العناصر المختصة ماذا من جهة أخرى. وهذا أنت ما تجده مولانا له نظير من باب في الأبحاث الفقهية، عندك نفس القضية أنت. البلوغ شرط في الحج لو مو شرط في الحج؟ البلوغ ها في الصوم، في الصلاة، في الخمس، في أي حكم شرعي؟ مولانا أين نبحث البلوغ؟ من هنا تجد أن العلماء من حيث أنه لا يوجد له موضع خاص، كل فقيه بحثه في باب دون آخر، تجدون الاختلاف، ثم بحث فد قسم منه هنا، فد قسم منه بحثه في مكان آخر، والأبحاث تناثرت. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الفتاوى الواضحة ماذا فعل؟ ها؟ أولا جاء وبحث شرائط التكليف العام، هذه ما مختصة بباب الفقه أو أقول بباب الصوم أو بباب الحج، لا معنى لأن تبحث في باب دون آخر، فلا بد أن ماذا؟ ها؟ أن تستثنى، أن تعزل في مكان مستقل. وهذا ما حدث لأي شيء لعلم الأصول. وأنا أتصور أن علماءنا الإخباريين رحمة الله تعالى عليهم لو كانوا قد التفتوا إلى هذه النكتة لما أشكلوا على علم الأصول، لأن علم الأصول ليس الشيء وراء ماذا؟ وراء عملية الاستدلال الفقهي، هي نفس ماذا؟ هي نفس عملية الاستدلال ولكن في عناصرها المشتركة. والشاهد على ما أقول، والشاهد على ما أقول أنه البحراني رحمة الله تعالى عليه في كتابه الحدائق، وإن لم يكتب كتابا في علم الأصول، ولكن أنتم اقرأوا كتاب مقدمة الحدائق البحث في الفوائد 15 فائدة، تمام؟ وأنت اقرأ الفوائد شنو هن ذني؟ قواعد أصولية، قواعد، ولكن ماذا فقط لا يسميها علم الأصول، ولا هي ماذا؟ هي نفس الذي بحثها علماء. أو المحدث الاسترابادي، المحدث الاسترابادي عندما كتب الفوائد المدنية، صحيح ولا مو صحيح؟ المحدث الاسترابادي عندما كتب ذاك الكتاب، أنت اقرأه، بيان علم أصوله في عملية الاستدلال، ولكنه لا يقبل جملة من هذه المباني، يؤسس مباني أخرى. ما لا لا خلافة، الكلام كلام بحث كبروي لا بحث صغروي. أنت قد ما تقبل أن العقل حجة وأنا أقول ماذا؟ أن العقل حجة، هذا من قبيل جنابك تقول أن الإجماع حجة، أنا أقول ماذا؟ الإجماع ليس بحجة. هذا مو معنى أننا لا نقبل البحث في العناصر المشتركة الكبرى متفق عليها، إنما الخلاف أي في البحث الصوروي. إذن هذا هو التحقيق الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بيان حقيقة علم الأصول. وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نكون دقيقين في التعبير، نحن يوجد عندنا علم سموه علم استدلال الحكم الشرعي، كيفية استدلال على الحكم الشرعي أو استنباط الحكم الشرعي، عبروا عنه ما شئتم من هذا القبيل. وهذا العلم ماذا يوجد فيه؟ نحوان من المواد، مواد عامة، وبتعبير السيد الشهيد ماذا؟ ها؟ عناصر مشتركة، ومواد خاصة، وبتعبير السيد الشهيد ماذا؟ ها؟ عناصر خاصة. خب هسه تفضلوا إذا أكو سؤال هنا أنا بخدمتكم أستمع إليه جيدا. بالي بالي. شلون؟ وهو الصحيح، وهو الصحيح فله، وهو كذلك، وهو كذا. وهو كذلك الجواب أنه علم الفيزياء أيضا فيه أمور عامة وفيه أمور خاصة. علم التاريخ فيه أمور عامة وفيه أمور خاصة، علم الطب فيه أمور عامة وفيه أمور خاصة وإطمئن. فلهذا أنتوا الآن أذكر لكم مثال من باب الطب، أنتوا ادخلوا إلى الجامعات الطبية، أولا يدرسوكم الطب العام، بعد تدخلون ماذا؟ على الاختصاص. يعني شنو الطب العام؟ يعني الأمور العامة الموجودة هذه في كل الاختصاصات أنت تحتاجها. إذا تتخصص في القلب هذا تحتاجه، تختصص في الخلايا هذا تحتاجه، تختص في الأمعاء هذا تحتاجه. هذه أحكام موجودة لهذا العلم، وهو كذلك. فلهذا إذا وجدتم، خلوا ذهنكم جيدا يمي، أريد أخرج من البحث في جملتين. إذا وجدتم أن علما بعد لم تفرز أموره العامة عن أموره الخاصة، اعلموا أن هذا العلم متخلف بعده، مو متطور. وهذا مع الأسف الشديد ما تجدوه في علم التفسير عندنا. أنتوا الآن عندكم علم تفسير، ولكن علم تفسير يبحث الأمور العامة وفقط الأمور الخاصة، كل آية في محلها. وهذا اللي أنا قلت للإخوة، إن شاء الله تعالى إذا نتوفق في التفسير ندخل إلى علم أصول التفسير، كما يوجد عندنا علم أصول الفقه. واقعا هذه الخطوة إذا وفقنا لها اطمئنوا أنها سوف تكون هي الباب لتطوير هذا العلم. لأنه إلى الآن احنا ندخل في عملية التفسير، ولكن لا نعلم العناصر المشتركة في عملية الاستدلال التفسيري ما هي. في النتيجة جنابك الآن في عملية التفسير، هل العقل حجة ويحكم على ظهور الآية أو لا؟ أي منهما؟ واقعا انت هذا اين تبحثها لي؟ وين تبحثها؟ نبحثها في الآية 75 من سورة البقرة، وين ابحث هذه؟ ابحثها في الآية 77 من سورة الحاج، وين ابحثها؟ وهذا لابد اعزلها، اتي بها في مقدمة التفسير، اقول ترى سوف يكون منهجنا ماذا؟ ان العاقل اذا قال شيئا وتعارض مع ظهور الآية، اما يقدم ظهور الآية اما يقدم ماذا؟ الدليل العقلي. الرواية ما هو دورها في فهم القرآن الكريم؟ تفسر القرآن، لو أساسا ميزان قبول الرواية هو القرآن، أي منهما؟ ها؟ هذول اللي يجعلون الرواية تفسر القرآن، لعد كيف ينسجمون مع أنه إذا جاءكم شيء عنا فاعرضوه على كتاب ربنا؟ وأنا فهمت فالظهور من الآية والرواية جاءتني على خلاف ماذا؟ ظهور الآية، ماذا أفعل؟ أقدم الرواية لو أقدم ظهور الآية؟ ياهو من هذا منهجين هذا. إذا قلت نقدم الرواية هذا معناه أن الظهورات عندك حجة وساقطة عن الحجية، ساقطة عن الحجية. إذا قلت نقدم ظهور الآية هذا معناه أن الظهورات حجة. قبل عد ما معنى أن الروايات بأنه عدوا القرآن وهذول يفسرون القرآن وهم خوطبوا به؟ ولا بد تحل هذه المشكلة ما تحلها، ها؟ وهكذا قواعد أخرى اللي أنا تقريبا أحصيت لا أقل 8 إلى 10 قواعد، هذا المقدار اللي أنا اشتغلت عليه وجدت منه نحتاج إليها للدخول للبحث التفسيري، وإلا يبقى هذا العلم التفسير عندنا هكذا هكذا على أي الأحوال. اسمحوا لي، إذن في أي علم نحن نحتاجه، في أي علم له موضوعه، سواء كان موضوع حقيقي تكويني وجودي أو موضوع ماذا؟ موضوع اعتباري، لا فرق. أنت تحتاج إلى موجهات صورية وإلى موجهات ماذا؟ مادية. والموجهات الصورية بحث عنها في علم المنطق فانتهينا منها، بقيت الموجهات ماذا؟ المادية. هذه الموجهات المادية على قسمين، قسم منها موجهات عامة وباصطلاح الأستاذ الشهيد عناصر ماذا؟ مشتركة، وقسم منها موجهات خاصة وبتعبيره ماذا؟ عناصر مختصة. ففي كل علم، واللطيف أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بالمقدار الذي أنا كتبته عن يضرب مثالا لعلم التاريخ، مو يضرب مثالا للسماع الطبيعي اللي أنا ضربته لكم أو الأمور العامة في الفلسفة، يقول لا تعالوا إلى علم التاريخ، فإن علم التاريخ مرة أنت تريد أن تبحث قضية خاصة، هذه مادة ماذا؟ خاصة، عنصر مشترك. ومرة أنت تريد أن تبحث ماذا أفعل لكي أستنبط واقعة تاريخية، وهذه المراحل التي تتبعها الاستنباطي حقيقة تاريخية، هذه مختصة بواقعة دون أخرى، لو موجودة في كل الوقائع، وموجودة في كل وقائع، أين تبحثها هذا المنهج؟ أين تبحثه؟ لابد تعزله. هسه قد تسميه علم أصول ماذا؟ التاريخ، وقد لا تسميه، سميه الأمور العامة للتاريخ. ولهذا تجد حكماء الفلاسفة سموه الأمور العامة، الطبيعيين سموه ماذا؟ السماع الطبيعي، الفقهاء سموه ماذا؟ علم الأصول، وسميه ما شئت أنت. إذن لكي يتقدم علم من العلوم هذا الذي تفضلتم به لابد أن يتم. تفضلوا شيخنا. بلي صحيح جيد، وهو الصحيح. نعم بلي بلي لا مو شوفوا أنا أهم رجعنا مو بمعنى علم جديد يعني فيه مائز ذاتي عن علم التفسير، لا لا هو نحسده هو علم التفسير بعناصر مشتركة وبعناصر ماذا مختصة. هذه العناصر المشتركة أنت قد تسميها باسم وقد ما تسميها باسم، سميها الأمور العامة في عملية الاستدلال التفسير، لا تسميها اسم خاص، وقد تسميها اسما خاصا. تفضلوا سيد. بل وهو فلهذا قلت أنه عندنا حقيقة علم واحد هو سيد الشهيد، هذا نظره، وهو أنه نحن لا يوجد عندنا علمان حقيقيان متميز أحدهما عن الآخر تمايزا ذاتيا، لا يوجد هكذا، عندنا علم واحد، هذا العلم الواحد له موضوع. هذا إذا قلنا أن العلوم الاعتبارية لها موضوعات، مذاكفة بحث آخر مولانا يخرجنا عن محل الكلام. إيه إذا قبلنا أن تمايز العلوم الاعتبارية أيضا بتمايز ماذا؟ موضوعاتها. البعض يرى أن تمايز العلوم الاعتبارية لا يمكن أن يكون بالموضوعات، وإنما ماذا؟ ها؟ بالمحمولات، أو عفوا بالأغراض المترتبة عليها. فلهذا ذهب صاحب الكفاية كما تعلمون في أول الكفاية أن العلوم تتمايز بالموضوعات أو بالأغراض، ها؟ قال بالأغراض. طبعا في كلامه خلط بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية، وكم له من نظير في كلمات صاحب الكفاية رحمة الله تعالى على أبحاث اعتبارية يستدل بها بقاعدة الواحد على أي لحو. إذن بلي بلي منو هنا أحسنتم، لأنه الآن بعد ما أجينا الآن وحدة وحدة، إذن إلى هنا اتضح ضابط المسألة التي هي من الأمور العامة، التي هي مادة ماذا؟ عامة، التي هي عنصر ماذا؟ مشترك. ما هو الضابط؟ الآن أقرره في بيان. الضابط هو أن تكون المسألة لا بشرط من حيث المادة المخصوصة، يعني إذا وضعت يدك على مادة مخصوصة افترضوا كعلم النبات، هذه مادة مخصوصة لو مو مادة مخصوصة، كعلم الحيوان مادة مخصوصة، فإن موضوع علم النبات يختلف عن ماذا؟ عن موضوع علم الحيوان، ويختلف عن موضوع ماذا؟ علم الفلك. هذه موضوعات ولكنه مادة مخصوصة. إذا كانت المسألة لا بشرط من حيث المادة المخصوصة فهي مسألة ماذا؟ فهي عنصر مشترك. وفي محل كلامنا يعني في باب استنباط الحكم الشرعي، إذا كانت المسألة لا بشرط من حيث المادة الفقهية فتكون مسألة ماذا؟ تكون مسألة أصولية. فإن البحث عن الصوم، عن الحج، عن الطهارة، عن الصعيد، عن الطهور، عن هذه مواد مشتركة لو مواد مخصوصة، ها؟ أما البحث عن حجية خبر الثقة هذا مختص لو مشتركة، ها؟ في باب الصوم حجية خبر الثقة، في باب الحج حجية خبر الثقة يأتي، في باب الخمس يأتي. إذن هو لا بشرط من حيث ماذا؟ من حيث المادة الفقهية، ولكن بالنسبة إلى الموجهات الصورية هو لا بشرط أو بشرط شيء؟ ها؟ بشرط شيء، هو له مادة. حجية خبر الثقة هذه هيئة لصورة، ها؟ وهذه الطريق هيئة الاستدلال، يعني الشكل الأول لو مادة الاستدلال مادة. أحسنتم. إذن إذا قيست المسألة الأصولية إلى الفقه فهي لا بشرط من حيث المادة الفقهية، أما إذا نسبت إلى الموجهات الصورية فهي مادة أو صورة؟ ها؟ مادة بعد، بشرط شيء من حيث المادة، ولكن مادة خاصة لو مشتركة، مادة مشتركة. وهذا معناه أن علم الأصول أو المسائل الأصولية تقع برزخا بين الموجهات الصورية وبين الموجهات المادية الخاصة. ما أدري بعد المطلب واضح إلى هنا؟ إذا محتاج شوية لعله أكثر توضيح إن شاء الله يأتي في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.